لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وقفنا عند هذا الموضع: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وقلنا إن جيل التمثيل يبدأ من الرضاع. أي أمة تريد أن تنتصر على عدوها ويمكن لدينها ومذهبها إنما يبدأ ذلك من الرضاع. طيب، الآباء الذين يتولون تربية الأبناء إذا لم يعرفوا حقيقة رسالتهم لا يمكن أن يخرج دين التمثيل. فلا بد من إصلاح الوالد أولا، لأن للوالد أثرا عميقا جدا في نفس الولد. إن فقر الكفر الموضوع في الأرض سببه الآباء، سببه الآباء. شطر الكفر الموضوع في الأرض سببه الآباء. أرسل الله عز وجل أنبياءه إلى الأرض، فأرسل نوحا عليه السلام، فصدوا عن سبيل الله بسنة الآباء، فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فصدوا عن سبيل الله بسنة الآباء. ثم أرسل الله عز وجل إبراهيم عليه السلام، فصدوا عن سبيل الله أيضا بسنة الآباء. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: كذلك وجدنا آباءنا لها عابدين. قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. واتل عليهم نبأ إبراهيم، إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ثم أرسل الله عز وجل موسى إلى قومه، فصدوا عن سبيل الله بسنة الآباء. قال موسى لقومه: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر من هذا ولا يفلح الساحرون؟ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. أرسل الله عز وجل صالحا عليه السلام إلى ثمود، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. أرسل الله عز وجل شعيبا إلى مريم، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد؟ جاء نبينا صلى الله عليه وسلم فصدوا عن سبيل الله بسنة الآباء أيضا، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منصور. سنة الآباء الصد عن سبيل الله عز وجل، اتخذوا سنة الآباء ذريعة. لماذا؟ لأن للوالد تأثيرا عميقا جدا في نفس الولد. قال الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. فلو كان الواحد يذكر منا يذكر أكثر من الوالد لذكره الله عز وجل، فكانوا يكون في الموازن فيقول القائل أبي كان على استقاية وأبي أنفق كذا وأبي أطعم كذا، ولا يذكرون شيئا من أمر الآخرة. فقال الله عز وجل لهم ذلك إذا قضيتم منازلكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أو هنا بمعنى بل جاء لتحديث الخبر وزيادة، يعني اذكروا الله أكثر من آبائكم. وهذا كقول الله تبارك وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني بل أشد قسوة. وكقوله تبارك وتعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. وكقول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا هم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، يعني بل أشد خشية. وكقول الله تبارك وتعالى فكانك قال قوتين أو أدنى، يعني بل أدنى. وكقول الله تبارك وتعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني بل هو أقرب. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني بل عابر سبيل. فأو هنا جاءت لتحقيق الخبر وزيادة، يعني اذكر الله عز وجل أكثر من ذكرك لأبيه. فهذا يدل على أن ذكر الواحد منا لأبيه أمر عظيم يقضي حياته في ذكر الوالد. فلما كانت سنة الآباء كذلك كان واجبا علينا أن نبصر الآباء الذين يبحثون عن جيل التمكين بحقيقة الرسالة التي ينبغي أن يبصروا الأولاد بها. لا تظن أن ولدك أعمى، ولدك ينظر إليك مثل الكاميرا المسجلة، قد تفعل الفعل لا تنظر إليه ولا تأبه له، يأخذ الولد منه الأسوة والقدوة كما قال الشاعر وينسى نادم الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. لنفخ ما ضيع أبا صالح إلا الآباء ورفقة السوء. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سعيد بن المسيب ابن حجر عن أبيه المسيب قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله أحاج لك بها. فقال أبو جهل: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة آبائك؟ فلا زال يقولان له ذلك حتى كان آخر قوله على ملة عبد المطلب الذي ضيعه الآباء. عبد المطلب كان رجلا شريفا في قومه، والفخر بالأنساب أصله لاعتداد الآباء. الذي جاء الإسلام فأبطله أصله لاعتداد الآباء. كل ولد منا أبوه هرم في داخله، هرم كبير. وأنت تلحظ في دنيا الناس، يسب الله عز وجل بأقدع اتباع، فيسمع السامع فيكتفي بأن يقول: استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم فقط. لو أن هذا السامع استبدل الله عز وجل اتباع فسب والد ذلك السامع فكفر على الاستغفار، بل دخل معه في معركة وربما فقد حياته دفاعا عن والده. لذلك قال الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. لما في نفس الولد من الوالد. عبد المطلب كان رجلا شريفا في القوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتسب إليه، فكان يرتجل ويقول: أنا النبي لا تجد، أنا ابن عبد المطلب. ولما كان يجيء الرجل من البادية مسلما فكان يسأل عن محمد ابن عبد المطلب، فكان عبد المطلب هذا الشر وهذه العراق عند العرب. ولذلك العرب كانوا إذا احتقروا إنسانا نسبوه إلى جد غامض لا يعرف، كما قال أبو سفيان في الحديث الذي رواه البخاري في مطلع صحيحه عن ابن عباس، حديث هرقل. قال أبو سفيان لما دخل على هرقل وجعل يسأله عن الرسول عليه الصلاة والسلام وماذا يقول، كان من جملة ما قال أبو سفيان، قال هرقل: فماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده ونترك ما كان يعبد آباؤنا. يعني أورده على فعل الإنكار، نحن نعبد الله وحده ونترك ما كان يعبد الآباء. أورده مستنكرا أبو سفيان. المهم أن هرقل بعد هذه المحاورة بينه وبين أبي سفيان قال: لو كنت أعلم أني أطلب إليه بلا مشاكل من قومي لأتيته فغسلت موضع نعله، وإن صح ما تقول ليملكن موضع قدمي هذين. فخرج أبو سفيان وهو يقول: لقد أمر أمر بأبي كبش. من هو ابن أبي كبشة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. من هو أبو كبشة؟ جد أم الرسول غير معروف. فلما حد يصفر مش قال لقد قال العمر بن عبد المطلب ان نسبة عبد المطلب سرق وهو لا يريد ان يزيفه هو يريد ان يسبه فنسبه الى جد غامض لا يعرف ولذلك الانساب كان لها قيمه عند العرب وهذا كله فرع على الافتقار بالاباء وتعظيم الاباء روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى فقالت عائشة يا رسول الله قد كنت أظن أن الله لما أنزل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كان المشركون قد كنت أظنه تاما يعني لن يعود الكفر مرة أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن فيبقى على الأرض من لا خير فيه ويعودون إلى دين آبائهم يعودون إلى دين آبائهم تعرفون أول كفر حدث في الأرض كان سببه الآباء قال الله تبارك وتعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا هؤلاء خمسة من صالح قوم نوح عليه السلام دعا الشيطان للآباء قال هؤلاء الصالحون إذا ماتوا لم يعلم الأبناء بذلك فما هو المانع أن تصوروا صورة لهم فإذا سألك ولدك من هذا قل يا بني هذا وجه هذا سواع هذا يغوث طيب من يغوث كن تحذير فيكون وجود الصنم مبلغا ومسوقا لسؤال الولد اياه وبها لم يوجد ما يذكره بالماضين نسي الماضين لا تعرف الماضين الا اذا رايت اثره ولذلك الذي يمنعوا اثار الفراعنه ويقولون اجدادنا الفراعنه ونحن نبرا الى الله عز وجل لهذه النسبه ليس الفراعين جدودنا من انواع هذه الاثار لماذا احياء لتراث الفراعنه طيب هذا انما يوجد هرم ولا يوجد ابو الهول ولا يوجد رمسيس هؤلاء يقع الناشئه لا يعرفون من هو ابو الهول لان لا يوجد مقتضى يسال عنه فقال لهم لما يوجد انسان ولا يسمع ما هذا يا ابي يقول يا بني هذا فلان طيب من فلان؟ فلان يا بني هذا كذا وكذا كان ولد وصلاح يقوم الليل ويقوم النهار فأدخل الشيطان عليه الشبهة من هذا البلد فصنع الآباء التماثيل وهم آمنون من عبادتها فلما مات الآباء الذين كانوا يعرفون ذلك جاء الأبناء الذين لا يعرفون الحامل للآباء على هذا التصوير فقالوا ما طور آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم كانوا يعبدونهم تعرفوا على عبادتهم فكان هو أول كفر في الأرض ما بين آدم عليه السلام ونوح لا يوجد كفر بدأ الكفر في قوم نوح هذا كله بسبب تعظيم الآباء روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال كانت قريش تعظم الآباء وتحلف بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ومعلوم أن الحلف تعظيم المحلوف به ففتت هذه عادة الحلف بالآباء لأن تعظيم لهؤلاء وسمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وأبي يعني يحلف بأبيه واو القذف. قال يا عمر إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر فما حلفت بها ذاكرا ولا آخرا. شوف الله شوف عمر ما حلف بأبيه لا ذاكرا لنفسه ولا ناقلا عن غيره، كان يقول انا كنت مع فلان فقال وابي، يعني ما قالها من نفسه ولا نقلها عن غيره، لان الله يبغض ذلك. ان الله نهاكم ان تحلفوا بابائكم. عرفنا ايها الاخوه الكرام موقع الوالد وخطورته في حياه ولده. طيب أنت أيها الوالد نريد أن يخرج من صلبك جيل التنفيذ، فهل يستقيم الظل والعود أعوج؟ وهل فاقد الشيء يعطي شيئا؟ فلا بد أن تكون أيها الوالد عالما لماذا خلق حتى تورث ولدك هذه المعرفة. لذلك كان تصميم الآباء بحقيقة خلقهم ضرورة من آخر الضرورات لاستقامة الولد. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي. أيها المبتلى الممتحن وأنت لا تدري، تعرف ما هي أعظم مصيبة تعترضك في حياتك؟ أعظم مصيبة ليست أن تمرض بمرض العظام، ولا أن لا تجد الفول، ولا أن لا ترزق بالولد، ولا أن تضطهد في الدنيا، ولا تسجن ولا تعذب، لا. أعظم مصيبة تعترض الإنسان في حياته قطاع الطرق، قطاع الطرق إلى الله. الطريق الى الله فيه نفور يسرقون قلبك ويقلبون نفسك، لماذا تفرق؟ الذين ينكرون الشبهات كل يوم يسرقون نفسك وقلبك. هل تحققت بمذهب الصحابه اللي هو الباب الوحيد للنجاه؟ أمامك 73 بابا مفتوح، الباب الوحيد الذي ينجيك ويوصلك إلى الله في وسط 73 باب. فهل عرفت علامة الباب؟ إذا لم تعرف علامة الباب ربما دخلت من باب يوصلك إلى النار. وليس كل باب فارغا، بل على كل باب من يدعو إليه ويزين مذهبه ويقول أنا على الحق وسلمهم في النار. لهذه محن أعظم النحن، إن بعض أهل البدع قد يؤتى من الجدل وضبط اللسان فيسرق قلبك وعقلك. فما يؤمنه إذا أعطيت أذنك لهذا المبتدع فزك إذا دخلت من الباب ضعف. هذه هي المحنة حقا، لأن أول خطوة لها ما بعدها. أخطر الخطوة الأولى، فهل تحققت بمذهب القرن الأول ما عليه اليوم أنا وأصحابي؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركت شيئا يقربكم من الله، يقربكم من الجنة، يباعدكم من النار إلا أمرتكم به. وما تركت شيئا يباعدكم عن الله، يباعدكم عن الجنة، يقربكم من النار إلا نهيتكم عنه. فقد دل ولم يقصر ولم يفرق. إذن علامة الباب الوحيد معروفة ليس بمجهول، دورك أن تبحث عن علامة الباب الوحيد الذي يؤدي إلى الجنة. هو أولى من طلب لقمة الفضل، هو أولى من سفرك إلى الخارج تبتغي العلاج أو العلم. طلب الهدى أولى من كل ذلك. حياتك في الدنيا والآخرة مرهونة بالاستقامة على هذا الطريق، ولا تصل ولا تجد الطريق إلا من الباب. المبتدعة لهم طرائق قبلة في قبض قلبك، منها الورع وترك الدنيا. لا يزاحمون أهل الدنيا، هذه علامة لهم. عبادتهم قضم، يقضي النهار في الذكر والليل في القيام. تعرفون أحد أركان مذهب الخوارج؟ قال بعض من رآه، رأيت في جبهته مثل ركبة العين. علامة بلد قد تقول كده عن ركبة العين. الركبة العين دي موجودة في جبهته من الصلاة والسجود. يكتب قلبه الرجل الأول ما ترى هذا الصراط، قل هو ذا ولي الله، هذا هو ولي الله. لكن لا تتحقق بمذهبك ولا تعرف منهجك، فيخطف قلبك بهذا السم وهذا المنظر. في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه سعيد الخدري قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، إذ جاء رجل قصير الثياب عليه علامة الإخفاء والزهد والخشوع، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحصي الناس كل واحد يأتيه يعطيه للناس عفوا بغير عفو. المهم لما جاء الدور على هذا الرجل كان يمثل فارتاب وتغير قلبه وقال: هذه نسمة ما أريد بها وجه الله. يا محمد اعدل فإنك لم تعرف، أي أنك لم تعطني وأعطيت الناس حكمة، فلو عدلت كل واحد يقوم عن الثلاث كما الثلاث لكان قد نالني شيء. اعدل فإنك لم تعرف. فقال له: ويحك، ومن أحق أهل الأرض أن يعدل؟ إذا لم أعدل أنا لقد جئت وخسرت إذا لم أعدل. أقال عمر وفي الرسالة خالد: يا رسول الله مرني بضرب عنقه. قال: دعه، هذا الخطاب موجه لعمر، هذا الخطاب موجه إلى عمر. قال: دعه فإن له أصحابا بالرواية الثانية، فإنه يخرج من ضيء هذا الضيء اللي يخرجه كلاية عن الأرض، يخرج من أصل هذا الرجل أقوام يحسر أحدكم، يعني يا عمر. خطاب موجه إلى عمر، يحسر أحدكم يا عمر صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. يخرجون من الدير كما يخرج السهم من الرمية، يخرج بمثال قرعة. أين الصلاة؟ وأين الصيام؟ وأين قراءة القرآن إذا لم يستخدم المرء هذه العبادات في الثبات على الحق؟ ما قيمة الصلاة إذن؟ هذا الرجل مع صلاته التي يحتقر عمر بن الخطاب صلاته إذا نظر إلى هذا الرجل، ترى كيف يصلي؟ كيف يصلي؟ فهذا معناه أنه لا يأكل ولا يشرب، وقف طول النهار يصلي، إذا كان مثل عمر يحتقر صلاته مع صلاة هذا الخليفة، ويحتقر الجنة. ومعروف عمر بن الخطاب، ومعروف علاج عمر بن الخطاب. وهذا الخطاب إذا أوجه إلى مثل عمر فهو موجه إلى من دون عمر من باب أولى. فهذا كان من العباد. قال عبد الله بن عمرو بن العاص كما روى ابن حبان في صحيحه: جمعت القرآن في جمال النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أقوم به كل ليلة. كل ليلة يقرأ القرآن كله. واحد يقول طيب يعني القرآن لم يكن نزل كله ماشي يا مولانا، 20 جزء نزل، خلي 20 جزء كانوا نزل، يقرأ كل ليلة 20 جزء. هذه عبادة يخضع لها. جمعت القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أقوم به كل ليلة. فزوجني أبي امرأة ذات حسن من طوالي. عند الإمام أحمد من رواية مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: فلما دخلت علي، العادة أن الرجل يقول فلما دخلت بها، هذه العادة، لكن انظر إلى هذا التعبير، فلما دخلت علي، يعني هو لا يريدها وما كان يريد أن يتزوج أصلا، وهم اللي دخلوها عليه. هذا كله يبين لك شدة إقبالي على العباد. فلما دخلت علي جعلت لا أنحاج لها ولا أنظر لها إطلاقا، وذهب إلى الغرفة مثلا المجاورة وأعد يقوم الليل. حبه، هذا حبه وهواه، صارت متعة كما يستمتع العقاد المعارف، يستمتع أهل العبادة بالعبادة، بل هم أشد استمتاعا بالقرب من الله عز وجل، لأن هذا يورث ذكاء القلب. فكان عبد عمرو بن العاص يعلم أو اتبع أن ابنه سيفعل ذلك. فلما أصبح جاء يسأل زوجة ابنه كيف الحال؟ قالت: عبد الله نعم العبد لربه، لكنه لم يعرف لنا تراثا ولم يفتش لنا كنفا. قال عبد الله: فجاء أبي فسبني وعزمني أي نامني وعضني بلسانه وقال: أن جحتك امرأة ذات حسب من قريش فعرضتها بك وبك، ونهل أشكوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال: أقرأه كل ليلة. طيب اقرأ القرآن في 40. قال: أقدر. طيب في شهر؟ أقدر. طب في جمعة؟ أقدر. طب في 3 أيام؟ أقدر. قال له: لا، لا تقرأ القرآن في أقل من 3، فإنه من قرأه في أقل من 3 لن يحفظه. طيب كيف تصوم؟ أصوم كل يوم. فقعد ينزل به يتوقع ينزل به. في الرواية قال: فجعل يلقى به. قال: طب ده مؤمن يعني يقول له بصوم كل يوم، يقول له صوم ثلاثة أيام، طيب صوم مثلا يوم ويوم آخر مواقف معاه فصوم يوم ويقصر يوم، يبقى الواقع أن الرسول عليه الصلاة والسلام بينزل. لكن عبد الله بن عمر قال ما جعل يرقى بي، تعرف ليه يرقى بي؟ لأن الله عز وجل لا يمل حتى يمل العبد، فإذا صام كل يوم انقطع أجره يبقى نجد تنزل عبادته إذا أدركه الفتور والملال. لكن إذا عبد الله عبادة مقتصدة فيطول نفسه ويثبت عمله، هذا هو الرقي، فهو إنما ينزل به ليرقى عند الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وإن قل عند تفضل تفضل بجنيه واحد، لكن تبدل عايز تكون محبوب صلي ركعتين فقط قيام ليل وثبتها، لا تصلي 100 ركعة في ليلة و90 في ليلة و80 في ليلة وتبقى الناس، ليس هذا محبوبا إلى الله تعالى، محبوب لكن تعمل العمل ولو كان قليلا لكن تثبته. أحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإن قل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته، وقد عريتكم نموذجا لعبد الله بن عمر، خذ نموذجا آخر لعبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. قال كنت شابا عجبا أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يرون رؤى فيحطونها على النبي صلى الله عليه وسلم فيعبرها له، ففي بعض الرؤى كانت بشارات مثل رؤى عبد الله بن سلام ان هو على رأس الخيمة وقد امسك بحلقة في السماء، تلقت على النبي عليه الصلاة والسلام فقال عبد الله مستمسك بالعروة الوسطى. وفي الرؤيا الثانية لما شاف نفسه على قمة الفطاط خيمة فقال له أنت تموت على الإسلام، إشارة من أعظم الإشارات. عبد الله بن عمر كان يسمع تعبير الرؤيا وكبله يتفتت جد يرى رؤيا وكناس عشان برضه يحكيها، فيقوم يقول له انت من اهل الجنه اللي يستريح، يبقى بشاره. قال فقلت لنفسي ليلى لو كان لي فرقين لرايت رؤيا. قال فنمت الليله فرايت رؤيا، رايت ملكين يجراني الى النار وانا اقول اعوذ بالله من النار. فلما وقفت على شفيرها إذا أناس معلقون من أرجلهم على الطهر، هذا حديث عن البخاري، إذا أناس معلقون من أرجلهم على الطهر، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، فجاء ملك فأخذني منهما وقال لي لم ترع أي لا تقف، فاستيقظت. ماذا يقول؟ هو يجل مشرفة يسحبونه الى النار. فالتحية ان يقصها على الرسول عليه الصلاة والسلام وقصها على حفصة اخته ام المؤمنين رضي الله عنها، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت البشرى. قال عبد الله رجل صالح، وفي الرواية الثانية نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. بشارة مشروع. قال الراوي فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. هذا هو الجهد الحنيف ما عليه اليوم أنا وأصحابي، هذا هو الجيل النافع قرة في سبيل الزمان لا تجد مثله من لدن آدم عليه السلام إلى ذلك الوقت. تجد مثل هؤلاء جيل المسلمين. قال ابن مسعود رضي الله عنه نظر الله عز وجل في قلوب العالمين فاختار قلب محمد صلى الله عليه وسلم لرسالته، ثم نظر في قلوب العالمين فاختار قلوب اصحابه له، اختارهم الله له. لذلك جل مشرف والأسوة به الممكنة بالواجبة. مثال اخر عن عبد الله بن عمر. تعلمون ايها الاخوة الكرام ان الاماء والعبيد كانوا مالا، كانوا مالا. رجل عنده 20 عبد 20 آمة كل رأس ب10,000 درهم يبقى الرجل ده عنده مثلا 1,000,000 أو 2,000,000 او 100,000 او 200,000. يعني كان العبيد والاماء عبارة عن فلوس. فكان عبد الله بن عمر اذا رأى عبدا صالحا عليه مقاييس الصلاح والنجابة والإحباب والخشوع كان يعتقه إذا حر. فإذا قال لعبد من العبيد أنت حر إلى كأنه تصدق بثمن العبد. فأعتق 1 و2 و3. فالعبيد نظر إلى المسألة دي وقال خلاص إذا ربنا ما نصلي لا نعيط ونبدي ونعمل خاشعين. فعبد الله بن عمر يمشي ويبص واحد يصلي ويرمقه ركوع نزول بين عمل الجاهل يذهب بحيث تنصرف او خاضع بقى فيعجبه بسم هذا العبد. فبعد ما يخلص صلي يقول له انت حر. فجاء ابنه قال له يا ابتي انهم يخدعون، كل واحد يمثل الدور يخدعون وده تطبيق للمليء. فيعني تحقق من المسألة لان في بعض الناس اخذوا كده فك رقبة بالخداع. قال يا بني من خدعنا في الله خدعنا له. ولم يعد عبد الله بن عمر على خروج المال حتى وان كان في غير مظنته، انه يعامل ربه لا يعامل الخلق. هذا هو الوجه المشرق النافع للدين الشريف الذي مكن الله عز وجل له في 10 سنوات فقط. رأيتم رجالا كونوا دولة على وجه الأرض في 10 سنوات ولا تكون 10 سنين في عمر الزمان؟ ما تكون 10 سنين في 10 سنوات كانوا رجالا. اذا الرجال الوحيد له سمت وله علامه. احنا لازم نذكر علامات ادوات اهل البدع حتى لا تخطف قلبك وانت ماشي كده على 73 باب بتدور على الباب الوحيد الذي ينجيك تكون عارفا بالعلامه. لان الصلاح ولدك لا يكون الا بالصلاح. الفقر الشيء لا يعطيه. والعلماء يقولون في المناظرات لما يكون الدليل غير مستقيم فيكون كذلك الاستنباط غير مستقيم، يقولون لا يستقيم الظل. والعود اعود، العود اللي هو الوالد اللي هو الاب، والظل قرع على العود اثر من اثار العود. والعلماء كانوا يقولون ثبت العرض ثم انقذ. تريد نقشا مثلا، يعني واحد شغال بالزخرفه اذا حب يزخرف لوحه لا يضعوها على سطح الماء لزخرف، طب الماء مهتز فلا يستطيع الزخرفه. اذا حتى يزخرف لابد ان يثبت العرش، يعني يثبت مكان اللوح. فكانهم يقولون بهذا المثال اذا اردت اثرا جيدا فثبت الارض. يبقى الاصل الوالد، الولد هو الاثر، فلا يكون مستقيما الا باستقامه الوالد. وسنذكر شيئا من ذلك بعد الصلاه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تدع الذنب اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندك. ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ان خير ان الهدى هو خير ما احتازه الرجال، وشر بضاع وأشر بضاعة تجنيها الإنسان الضلال. ولمحبة الناس بالأشياء المحسوسة المادية والبيع والشراء جعل الله عز وجل المعاني محسوسة. فقال تبارك وتعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فذكر لفظ الشراء في المسائل المعنوية لمحبة العباد للبيع والشراء. وذكروا هذا المعنى في كتاب الله عز وجل كثيرا، اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارته. إذن الهدى والضلال بضاعتان في سوق الحياة. فأنت إذا دخلت السوق انظر كيف تختار. الطريق من هنا، الطريق من هنا، ما عليه اليوم أنا وأصحابي. إذن دراسة مذهب القرن الأول صار فرضا. دراسة مذهب القرن الأول والقرن الفاضل علامة الوحيدة للباب الوحيد. ما عليه اليوم أنا وأصحابي. وهذا مترجم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وإن كان لفظ ما أنا ما عليه اليوم أنا وأصحابي أوسع بالدلالة من حديث الخلفاء الراشدين. لأن حديث أنا وأصحابي يشمل التأسي للصحابة جميعا. إذا مذهب القرن الأول صار ضرورة، فننظر كيف كان اعتقادهم، كيف كان سلوكهم، كيف كان فقههم. هذه مسألة ضرورية إذا كنا نريد النجاة. يا ليت الأبواب مفتحة بغير دعاة يدعون إليها، لهذا الخطب. إذا لكن في بعض فترات الحياة قد يكون داعي البدعة أشد لسانا وأقوى حجة من داعي الحق. في بعض فترات الزمان يعني من عدة سنوات كان فوق العلمانيين قوي جدا. قوة العلمانيين اللي هم بيتثقفوا الآن بيموت سنة 60 وقبلها وبعدها كان هي العصر الذهبي لأهل العلمانيين. قمة الذروة بالنسبة لهم. الآن بدأوا يتثقفوا. لماذا برز هؤلاء؟ لضعف لسان أهل الحق في ذلك الزمان. مع قوة لسان أهل البدع. أحيانا تبتلى الجماهير بعدم وجود علماء، هذه أعظم بلية تبتلى بها الجماهير. إن لا يوجد علماء يدلونها على الطريق. كم من الذين ماتوا وهم يعتقدون إن العلمانية هي الدين الحق. ماتوا قبل أن يصلوا إلى دعاة الهدى. أو أن يصلوا إليه. إذا مات ممتحنا في دينه لعدم وجود طبيب. فهي المحنة محنة عدم وجود العالم تعم الجماهير. يموت الرجل ضالا لا يعرف الهدى. ليه لم ينتصب له رجل يقول الطريق من هنا. إذا حاجة الجماهير إلى العالم أعظم من حاجتهم إلى الطبيب. وأعظم من حاجتهم إلى لقمة الخبز. إذا هذا هذه الأبواب الثلاثة والسبعين مرة تجد على باب البدعة واحد ضعيف مش عارف يطلب الحجة، ومرة تجد رجلا قويا وباب الحق عليه رجل ضعيف لا يطلب الحجة. فلو أن هذه الأبواب الثلاثة ليس عليها أحد لهذا الخط، فإذا تزامن أن يكون داعي البدعة في غاية القوة وحجته قوية وقابله ضعف علماء السنة، فالخطب حينئذ يكون مركبا. من السمت اللي بيطلب فيه المبتدع الغروب كما قلت التجافي عن دار الغروب. والسمت يسجد الكلام كما قلنا قبل ذلك. سمت الانسان شكله يسجد لسانه. احيانا سوى انسانا فيعجبك هيئته وترى عليه مخايل الصلاة. يعني عارفين ان الجراحي اللي هم اذل الخلق عباد العجول اللي خدوا المسجد حولوه لمعبد، واحنا 1000 مليون لم تتقدم دولة باحتجاج رسمي الى الهند، كيف حولتوا المسجد الى معبد؟ او استخدم من تمتهم طول اللحية واعتناها زي واحد يحيطه ثلاث اربع حفظات وبيلبسه عمام. انت لو شفته مش مكتوب تحت الكرة شيء تقول سبحان الله كأنه واحد من الصحابة، شكله جميل وفيه فحولة ورجولة. هذا الشيخ هذا الرجل الشيخي الأجانب بالنسبة يعني لو جاء وقف أمام المسجد ذلك عمام لحية عظيمة ولد كده مسدد عينيه وبيخرج في ايده من غيره بيسبح مثلا، الصورة دي بتخطف قلبك. فتحس كده انك تتعرض لهذا الانسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتعرف العالم منين؟ طب ايه اللي خلاك كده تقبل عليه؟ شكله وسمته قبل ان ينطق لسانه. انت قبل ما تروح له وتتعرف عليه واحد سيد العزم وماشي ام تأول ما شاف العزم ام ايه خبر راكعا يا منجول. طيب هو اصلا خبط قلبك بتمديده لكن اول ما فعل فقط. ولذلك التربية بتكون قبل التعليم. عشان كده احنا بنوصي انفسنا واخواننا في الله تبارك وتعالى المتصدرين لتعليم الجماهير ألا يتدنى ولا يتوصل مع الجماهير ولا يفعل الشيء المباح الذي قد يفعله في خلوته لا يفعله في جلوته. ليه؟ لأن السمت والشك يعلم. قال بعض العلماء لابنه يا بني اذهب إلى جعفر الصادق وتعلم منه. فكان الواحد إذا بدأ يتعلم من شيخ ينظر إليه كيف أضحك كيف أسئل إذا نزل عليه خبر الصاعقة ماذا يقول؟ إذا جاء خبر مبرح ماذا يقول؟ يشوف علامات وجهه ويتعلم من هذا. فالشمس سباب، الشمس بيسبب، وهذا الشمس هو الذي غرّ المنصور في رجل من رؤوس البدعة وجمع بين الاعتزال والتجهم. أعوذ بالله من الضلال البعيد. كان اسمه عمرو بن عبيد، فكان المنصور يخضع لقرص زهده وتجافيه عن الدنيا، فكان إذا رآه يقول: كلكم يمشي رويد، كلكم طالب صيد غير عمرو بن عبيد. رجل يعني زاهد في أموال السلاطين وزاهد في القرب من السلاطين، والمنصور يبعثه ما يجيش يهرب منه، فعجب هذا الثمن. فقد يكون على باب من هذه الأبواب عمرو بن عبيد أو خليفة عمرو بن عبيد، رجل قوي لسان عنده حسن عرض للشبهات، والشبهة في زمان الشبهة الثقيلة في زمان الجهل تبقى عملاق، زي الإنسان اللي هو مش أصيل في غيار الأكابر يبقى عملاق. فكذلك الشبهة التافهة في زمان الجهل تبقى الحب تبقى دليل، تكون دليل. يعني مثلا الشبهة اللي قالها الشاعر الزنديق على رأي كافة الفقهاء، وهم يخالفون الأدباء في ذلك، لأن هذا الرجل عند الأدباء غرة، هو ابن علاء بن معالي، هو الزنديق عند الفقهاء، ومنهم من يكفره بعبارة صريحة، وذكروا له بعض الأشياء التي كفروه بها، فمن ضمنها شبهة هو ألقاها. لو واحد من العلمانيين النهارده لا شبهة ليه يقول لك بل هو ده اللي هيحجبنا بقى، رغم ان الفقهاء اجابوا عنها بكلمة ونصف. اليد اذا سرقت ربع دينار فضة، يعني رجل مثلا الدينار مثلا خلينا نقول كده يعني على رأس الدينار الكويتي، يلا مش الدينار الذهب طبعا، الدينار المقصود ذهب، فخلينا نقول مثلا لو افترضنا ان الدينار بعشرة جنيه يبقى الربع باتنين دينار مثلا يعني. طيب انا بقول الدينار الذهب مثلا بقد كده، يعني مثلا واحد سرق 150 جنيه تقطع يده، لو واحد سرق 150 جنيه تقطع يده. طيب الواحد ده لم يسرق، لم يمتخذ كذناء مع واحد عن جاي السكينة وأطيع الوليد ده السكينة وأطاع الوليد، انت عارف ان أطاع ايه بدا يدفع تاني؟ كل اصبع 10 جمال، كل اصبع 10 جمال. شوف بقى الخمسة، وبعدين من الحيثة دي الأمان لها ثمن برضه، مش هتروح كده عن بيع العربية بتاع وخلاص، لا هتبص تلاقيه دافع قلوب مؤلفة. أنا أمر علي بن عبد القوم الحتة دي، وقال يد بخمس مئين عجل وديت، يعني عشان خاطر واحد أطعمها ده معنى إيه؟ خمس مئين عجل يعني مبلغ محترم وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. فإذا الغالية دي محد يعتدي عليها أدفع على 100,000، لما هي تاخد 150 جنيه يتعوض أي تراقب به. يد بخمس مئين عجاد ودية، ما بالها قطع في ربع دينار، طب خذ ما لنا إلا السكوت له وأن نعود بمولانا من النار. خلاص قول استغفر الله العظيم بقى، خلاص خلاص بقى نعمل إيه؟ وربنا كده نزلها نعمل إيه بقى؟ حد يقدر ينقشه؟ هو ده كلام ابن علي بن عبد. فالفقهاء لما بلغته المقالة طلبوه ليحملوه فهرب. فرد عليه الفقهاء من ضمنهم مقولة جميلة للقاضي عبد الوهاب المالكي، وكان من أعين المالكية ومن فقهاء العلماء المحققين، قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما قالت هذا شوف تطلب كلمة ونص، لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما قالت هذا، يعني الشبهة دي لو واحد عقل بها النهارده يقوم يعمل عليها بقى مصالات وبتاع ويشرب في الجواز المدرسي تصير هذه الشبهة دليل من أدلة، تصير عملاقة في زمان الجهل. ده واحدة ألقت شبهة فضلوا يتكلموا عليها شبهة واحدة مش واحد، ومعروف ان الواحد هو اللي بيعرف يجيب الشبهة، انما هم شبههم على قدهم. ايه الشبهة بقى؟ قالت ونزلت كتيب كده صغير، هل النساء اكثر اهل النار؟ الكائن اللي فاكرين ان فريق المرأة برضه في الموضوع ده كمان عايزين حرام برضه في الموضوع ده برضه عايزين اتكلم انا كده. فقاتل امين قاتل امين عمل الجريمة بتاعته ومضى، ويكون الجماعة يلمعوا الكتاب بتاع المرأة الجديدة ومش عارف الكلام ده، ولا تحرير المرأة ومكاسب للمرأة، وبعدين يخطبوا تانية كمان يتعبوا. فمعترض على حديث البخاري ومسلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام سال في يوم عيد بعضهن وقال يا معشر من سيف الفضه فاني رايتكن اكثر اهل النار. فقالت امراه من خطه النساء فقالت لنا يا رسول الله قال ابتسمنا اللعنه وذكرنا العتيق، يعني ما تجيب عن الزوجه وتشتم فيه وتذكر بالجميل بتاعه اكلهم شررهم كسرهم هنيها، ومع ذلك اول ما تزعل منه تقول له ما رايت منك خير خالص، وتدخل جهنم من الباب الواسع اللي هو الباب اللي مكتوب عليه باب النساء. عندنا برضه ايه فيها ابواب، منها باب النساء اللي هو ايه كفران عشير، المرأة تبقى قوامة قوامة زاهدة ورعة خفية وخاصقية مخبتة، لكن تؤذي زوجها تقوم داخل النار من البدر. فالمرأة كبر عليها فإن كنا أكثر أهل النار، فتعترض قل أكثر أهل النار ليه؟ هي معامل وإيه؟ عين مع البصل والثوم في المطبخ وزلمت العيال لحد بطلها الكل، هو مين اللي عينه قنبلة ذرية وطلع الأجل المشردة في وشيها؟ اللي جبل النساء، هو مين اللي عينه صلاة على وقت القرار تباع عجلتها في سيوزوت على زر في طيار المدينة ولا اثنين؟ هم اللي جبل النساء، هو مين اللي عمل هذا الدوار الشامل؟ هم مين اللي عمل اللي خططوا للحرب الشاملة وحرب الضروس في كل مكان في العالم؟ هم اللي شارب هم اللي كل جهاز الشحن. ده ورد اعتراض ايه المرأة، وطبعا عشان خاطر برضه نصد الصدمه العلميه على الكلام، قال برضه ان احنا برضه عشان خاطر يبينوا ان احنا ما بنتكلمش كده بالعاطفه، احنا بنقول كلام علماء الحديث. علماء الحديث ابن الجوزي بيقول ان في حته الدرجه بتصير من تحت الماء، فمش معنى حديث البخاري صحيح مش حديث البخاري وموضوع وكده. طيب ايه اماره النبوه كانت؟ قال لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم الرحيم الرؤوف يجي لهم في يوم عيد ولهم في الجنه مولد النصير بدل ما يدوم بعود الايام وكسان قصيرين وقادي الشوكولاته بتاعت كل سنه. ابو السوق كل لما يجي في يوم عيد بدل ما يصلحهم وينكد عليهم ويقول انتوا اخذت غاز النار، ده يعني يليق بسوق عليه الصلاه والسلام. طبعا المتن منكر، وان كان السند مالك عن نافع عن ابن عمر، لكن المتن منكر شوف الاول زي ايه؟ فقال الضرب زي يقول لك الرجم مش رجم وبتاع. الرجم يعني الرجل إذا زنى وهو محصن، أو المرأة زنت وهي محصنة يعني متزوجة، يكون الحكم الشرعي أن يحفر لها حفرة في الأرض ودود نصف النصفها التحتاني ولا نصف التحتاني، وهي كل واحد يمسك له حجر ويفضل يضرب في نافوخ وحبنا لا لحد ما يموت. هو ده حكم الله عز وجل، الزاني المحصن الذي زنى بعدما تزوج. إنما الزاني غير المحصن اللي هو شباب عز لم يتزوج، أو البنت الذكر إذا زنت يبقى إيه حكمها الزاني إلا أنها لم تتغرب عنه في السنة. طيب ففيه تقول ده يعني الحيوان يكون أغلى على الله من المسلم الواحد إذا امرأة؟ أقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة،
وان يحد احدكم شفرته وليحد بحسن ما تجيبش 60 سنه كده سرعه ايه سرعه كده في الخروج حرام عليك لا يشعرها بالنور تكينه كده ماضيه وتخلص في نص دقيقه ليه ما تعذبش الحيوان طيب يبقى نعم نمسك الانسان وممكن يمد على ثلاث ساعات تعال يفهم حاجه كبير يا ليه حاجه عامله غيره ولا بتاع وعمليه يضربه فيه ويمد بعد ساعه ازاي الحيوان يقول فليحد عندكم شفرته وليحد بحسن ويعمل بعدكم في البلد ده اللي هو موحد اهو ويقول لا اله الا الله ده ليه الرجل ده ما ينفع بما ده هو حكم الله اذا البهيمه العجماء اقرب الى الرحمه ومش عارفين من الانسان الواحد ومن سير الكلام ده من زمان الزمن تصير هذه الشبهة عملاقة تصير دليلا لأن ما عندهمش جواب لكن في زمان العلم كل الشبهات تتضاءل بل الأدلة بل الأحكام التي لا تقوم على فهم صحيح يتساقط أيضا مهما كان حجم قائلها لكن كانت في زمان العلم طيب نجاوب على هذا الاعتراض الله عز وجل شرع الأحكام للمقاصد ولذلك الإنسان إذا عرض له حكم لا يفهم له معه يقول الله له حكمة في ذلك وأفعال الله عز وجل لا تخلو من حكمة أبدا فكل فعل له حكمة دلت على أفهام العباد أو عرفوها طيب حيوان أعجم ربنا سبحانه وتعالى خلقه لك لتأكله ايه الحكمة تعذيبه ما هي الحكمة من تعذيب الحيوان انت هتبعد تغلق اذا لا حكمة على الاطلاق فيتنزه حكم الله عز وجل ان يثبت العذاب للحيوان اللي بالذبح اذ انه يخلو تماما من الحكمة طيب اقول لي بالطرف الحجارة ربنا سبحانه وتعالى قال في الحد الأقل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين مع إن الأصل الستر على المسلم وعلى أصحاب العصيان ده الأصل الشريع من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة وقال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا المجاهرون قالوا من المجاهرون يا رسول الله قال للذين عصوا الله عز وجل فسترهم فاصبحوا يكتبون ستر الله لما هو كده بيعذب انه كتب الستر كان المفروض يسيبه من غضبه الادله متكثره على ان الارض لم تستر على اصحاب العصيان الا اذا انضاف الى ذلك شيء اخر يوجب عليك ان تظهر هذا ايه هذا المعصيه اذا كان هذا هو الاصل الستر ربنا سبحانه وتعالى امر بالفضيع اللي هي خلاف الارض ليه حتى اذا نظر الرجل وراى الرجل يجلد فهو عباره عن جلد وفضيحه كنا فاكرينه كويس ومتزن ومستقيم طلع عجوز فهذا الانسان سقط من اعين الناس بنمره واحد وبعدين هو يعالج الضرب ومثله عيون الواحد الواحد ده يوم يعرف ان هو لا يستطيع ان يفعل هذا خايف من الفضيحه وخايف من الجلد فلا صار رادعا له ان يفعل ولذلك قال الله عز وجل لو يذهب على بهما طائفه من المؤمنين لذلك حكم علماء المسلمين في المراه التي تحمل سلاحا من الزنا انه لا يحل لطبيب ان يجبرها حملت من دفاع اجهرت بتروح ثاني تحمل من دفاع وتجهر انما اذا علمت المرأة انها اذا حملت لا تستطيع الاجهار تفكر الف مرة قبل ان تفعل هذا الفعل يبقى فضيحة المرأة للزانية جزء اراده الشارع لا تقول لي ان اسر عليها لا يجوز الستر لا يجوز الستر هنا كما قال الله عز وجل هنا ويسأل عذابهما طائفة من المؤمنين لا تنقل حديث الستر إلى أهل العصيان ثم لا تقل لي إن الإجهاض جائز أيضا. ليه؟ لأن العلماء يقولون إن الرخص لا تناط بالمعاصي. الرخص لا تناط بالمعاصي. طيب الأصل يبقى الولد ولا يسقط؟ يبقى الولد. هو ده الأصل، إن المرأة تحمل ويبقى الولد في بطنها حتى تولده. مش الأصل كل ما تحمل تسقط. ليه؟ لأن الأصل إيه؟ إيجاد الذرية لعمارة الشر، وهذا لا يتم إلا إذا مضى الحمل. إذن الأصل هو بقاء الجنين في بطن الأم، والاستثناء إسقاط الجنين. جميل. يبقى المرأة المتزوجة بعقد صحيح إذا حملت فقال أهل الطب من وجهة نظرنا أن هذا خطر عليها وعمل التقرير، يقف مقالة أهل الطب عند هذا الحد، ولا يجوز للطبيب أن يقول لها اتخذ الحمل، إنما الطبيب يرفع التقرير إلى المفتي. أي مفتي؟ المفتي إلى من له الإفتاء. فالمفتي يقرأ هذا التقرير ثم يقول جائز شرعا أن تسقط، وإلا فلا يحل للطبيب أن يقول جائز شرعا أن تسقط. إذا الطبيب يعمل التقرير ويرفع للجهات المختصة صاحبة القرار ويعرف به بفضل التخطيط دي كلها عشان تعمل التسجيل بين الوزارات، ففي قرار يعمل تقرير ويرفع لصاحب القرار، كذلك الطبيب يعمل تقرير ويرفع لصاحب القرار اللي هو ايه؟ الفقيه الذي يقول جائز الشرع عليه ان تسقط. فلما كانت المرأة حملت حملا حلالا جاز لها ان تستمتع بالرخصة. ايه الرخصة؟ لا تناط بالمعاصي، لان الرخصة معناها توزيع التسهيل، يبقى كيف نسهل على اصحاب العصيان عشان خاطر يستمتعوا براحتهم ويأخذوا راحتهم في الدنيا. يعني واحد مثلا مسافر علشان يروح المصر، فيقوم يقول ايه؟ اما نقصر الصلاة. نقول لا يا اخوي، الصلاة هذا ليس لك، قصر الصلاة تكون في سفر المباح او المشروع. سفر كسفر معصية فلا يحل لك ان تستمتع بالروح. الرخصة دي لعباد الله الطائعين، انما العاصين لا يستمتعون بالاستهلاك. هو رايح هناك عشان بقى ايه؟ راح ترد الشحور والمرأة تنزل في كروجيت وروح هناك يتفتحوا بتاع ولا حياة. ده واحد يقول لي مرة في مصيبة وخيمة، واحد بيقول لي سمعت رد الله في الشحور بيصلي الجمعة. لا انتوا بتضحكوا ايه؟ لسه الاستهلاك الاعظم. المهم بيصلي جمعة من الشهر، وطبعا كانت الدنيا حارة وشهر جمعين، فيقول لجري شو كانت مكارة مرضينة عمل الجمعة ركعتين عشان الحارة. طيب لو رمضان لو البدع نفسي لا وكنا مش عارف بقولها ولا يعني لو الدنيا مثلا برد ولا احنا الجمعة دي الاربعة عشان ندفي نفسنا. شوف الجهل الذريع. اهلا وجه ضايع ما عندوش فكرة عن هذا، راح عشان يجيب معاه ويطلب له 3-5 آلاف جنيه في المصير، وما فكرش يعتمد ولا يحط، ما فكرش يعتمد، راح المصير كل سنة في ميزانية. الله طبعا من المصير بس يبتدي بقى ايه؟ ياخد من المرتب 10 جنيه يشيلها على جنب حساب مصر، على ما نوصل بقى في اخر الشهر يكون حصل له مثلا مبلغ قد كده، ولا على هذا المرتب يحط 100 جنيه ولا 200 جنيه وروح المصير كل سنة. روح المصير ولم يقصد بذلك ان يتطهر من اثامه التي ضج منها الحجر والمدر والخبر. روح هناك العمر عشان يسقط اي الذنوب، ولا روح يحج. والرسول عليه الصلاه والسلام قال الله عز وجل ان عبدا اصححت له جسمه ووسعت له في رزقه يظل 5 سنين لا يجد علي لمحروف مع الذنوب وجسمك سليم و يمر عليك كم سنوات لا تذهب إلى حج أو عمرة محروم. سر الحرمان إن العبد ذنوبه وتكثر كل يوم عليه، والعمرة إلى العمرة كفارة، بالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فأي غض وخسارة أن يحتفظ العبد إلى شارك على الساس وما يروح لصعاقها نفس العمرة ولا الحج. ولذلك قال لا محروم. فيبقى رجل ذاهب إلى المصير لا تقر معصيه، يبقى لا يجوز له أن يستمتع بالروح. الروح الهلال من الله عز وجل لعباده المؤمنين، يبقى الروح تناط بالطاعات ولا تناط بالمعاصي. ولذلك انفصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذه القاعدة على أنه لا يجوز للذي سافر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصر الصلاة، وأبى أن شد الرحل إلى القبر معصية. إنما السنة المستحب أن تشد الرحل إلى المسجد وليس إلى القبر كما هو نص الحديث. وقال للذين عارضوه وعقبوا عليه: أمهلت كل من خالفني سنة أن يأتيني بحرب عن الصحابة والتابعين يخالف ما أقول. رجل الإمام متضلع كالبحر الهاجر، إذا تكلم البحر الهاجر. أمهلت كل من خالفني وشغبوا عليه وقال الزيكة من جماعة السلفيون دول يكرهوا النبي ليه؟ قال لك يا حبيب الظهور احنا ثلاثة دول القبر. لا والله، هذا هو كان مذهب القرون الفاضلة. كان الواحد منهم إذا أراد أن يشد الرحم شده إلى المسجد، ومن ثم يذوق، ومن ثم يذوق زيارة متحققة، زيارة القبر متحققة بزيارة المسجد. لكن نياتك الاولى لا تكون الا لشد الرحل للمسجد، لقول النبي عليه الصلاه والسلام: لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. ومعروف ان هذه الاستثناء من اقوى صيغ الحصر. يبقى لما ياتي واحد بقى زمن واحد يكون مجرم يقول له لا، ليه؟ لان فضيحه هذه المراه جزء اراد الشاب. يبقى ذهب قول المرأة واعتراضها كبرقة عين في فلاح لا قيمة لها. في هذا البيان فالإشكال يا اخوانا غياب العلماء الربانيين من أعظم المحن التي تبتلى بها الجماهير، لأن بقدر غياب العالم بقدر غياب علوم النبوة، وبقدر غياب علوم النبوة يكون الجهل الفاشي في الناس، فيلقون الله عز وجل لا يعرفون كثيرا مما امر ولا يعرفون كثيرا مما سن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل المحنه قلنا محنه الابواب 73 ذاك اللي هم موجودين امامنا جميعا محنه عظيمه جزيله. الخلاص منها ما عليه اليوم لا بد من دراسه زمن النبوه، ونعرف كيف كانوا يفقهون، كيف كانوا يختلفون، كيف كانوا يتسامرون. يعني احنا بنمثل المثال يعني ذلك نقول، وربما كثير من الجلوس يعرفونه، بنقول ان العلاقه ما بين الواقع والمثال مثل الهرم او مثل المثلث حد الزاويه. تخيل انت مثلث حد الزاويه ثلاث اضلاع ثلاث نقاط، نقطه في راس المثلث وبعدين نقطه هنا ونقطه هنا. الواقع اللي هو واقع المسلمين وتطبيقهم لدينهم، المثال اللي هو النص قرانا وسنه. الضلع الاولاني الواقع والضلع الثاني المثال. طيب النقطة اللي هي رأس القلم لا أبعاد فيها، ما تحدش طول ولا عرض، مش مسافات. وإذا سلمنا أن لها مسافات تبقى مسافات لا تكاد تدرك لعالمنا الخارج. ابتدي بقى لاحظ المسافة بين الصراعين اللي مازين من النقطة كده. تلاقي نفسك كل ما تنزل تحت ازداد المسافة بين الضلعين. ازداد المسافة بعد. كل ما تنزل المسافة تزداد بعد بين الضلعين. يبقى المطلوب منك تعمل ايه؟ تطلع. هتنزلش. هتنزل تطار المنكر معروفا والمعروف منكر. تنزل تطار الناس يدورون بين بدعة ورده. يعني النهاردة لما يكون واحد ما بيصليش وراح نشد عليه عشان يصلي يا أخي ده يعني ده رضي الله عنه ده في فلان بيزني وفلان بيزني وفلان مرتج وفلان بياكل ربا وفلان عارف يعمل ايه. واحد بيسبح مثلا على مسبحة يقول يا أخي هذا الإله الأولى والنبي عليه الصلاة والسلام طلع فينا تسبيحة للأنام كأنما الثلاث المصطفى يقول يا أخي الجماعة دول على أهله ده رضي الله عنه رضي الله مع ان مثلا المسبح والكلام ده كان منكر عند الصحابه. كل ما تنزل تحت توا في تدني اصبحوا يتاتون في الشر مع ان يعرفوا في الشر. يعني الموظف اللي اختلف 100,000 وما تقولش انا محكمه وكلموه بتاع فبقول ايه 100,000 دي لو في واحد اكتر طعم اليوم. شوف بيشوف المقارنه يعني لص يقيل بأسوته أرسله بي ولا علم أرسله الصحابة مش كده. الصحابة لما يقولوا كذلك الصحابة المثال بتاعهم عالي رفيع إنما حصل نوع من التدني في الأسوة أو كل ما تنزل لتحت يبقى أنت حتى تنجو وينجو أولادك اطلع فوق. معنى تطلع فوق يعني تعالوا الناس ده المثلث ده النقطة دي هي زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فيش أبعاد فيش اختلافات ولو كان هناك اختلافات فاختلافات يعني قريبة اختلافات قريبة وناس كانوا عقولهم كبيرة وإيمانهم عالي فكانوا يعجبوا بعض في الاختلافات التي يدور فيها الاختلاف. عشان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للخليفة احسبوا العبرة إلى كذا حوالي خليفة بعد كده الجماعة الصحابة رضي الله عنهم بصوا للخطاب أن الزفير بمفهوم منطوق المنطوق اللي هو ظاهر الكلام لا يصلين أحدكم العصر إلى فلان القريبة يبقى مش هنصلي العصر إلى فلان القريبة إن شاء الله حتى ندخل بعد العشاء. جماعة سمي قالوا لا احنا عندنا الأصل إلا الصلاة على المؤمن السبب موقوف لا يحب يخرج معنا وخير وإلا ضيعنا الألف. فالرسول عليه الصلاة يقصد إن إحنا نجد ونبتهد ونسجد فندخل بني قريظة قبل العصر وقبل العصر إلى وكلا الفهمين سائر على المنطوق المطلوب. ما أعتقد بقى لا خلاص بقى خلاص أنت عايز تصلي إذا أنت كده مضيع للصلاة أكبر الشباب تضيع فكافر بالله العظيم أو زي ما الصلاة كفر لأن لا ولا يترك عليك على جماعة أبو رحلنا وما تدخل الخطة في هي دي المثال ده موجود عندنا إحنا عملناه لو موجود عندنا هذا المثال كنا عملناه الصلاة عليك كده خلاص مضت الغزوة وجات الرواية كويسة اللي حمدها في الطريق صلى واللي هيجي للصلاة وبعدين لما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم أقول كده قال فلم يعب على أحد. يبقى دي معناها إيه؟ معناها تمام أنت مضبوط ومضبوط. وراح يقول معنى ذلك إن الحق يتعدد ما هو واحد منهم غلطان. الحق لا يمكن يكون شيء ضد ولد. الذين صلوا لهم محقون مخطئون والذين تركوا الصلاة يجعلوها إلى إيه؟ يا مخطئون يا محقون. والحق لا يكون إلا واحد ولا يكون ضدين أبدا. فبتقول إن معنى إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعد مش معناه إن كلاهما حق يمس الأمر لكن معناه أن المخطئ اجتهد وأفرغ الوسع في طلب الحق، فكيف يلام من أفرغ الوسع في طلب الحق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم المجتهد أو الحاكم فأصاب فله أجران فأخطأ فله أجر واحد، أن يذم من أصاب أجرا؟ لا يذم من أصاب أجرا واحدا. إذا هذا الرجل اجتهاده هو معذور فيه وإن لم يصب في نفس الأمر، لأن الحق واحد فقط، فالذي أصاب الحق أصابه والذي لم يصب الحق أصاب أجرا واحدا، فليس من اللائق أن يعنف من أصاب أجرا واحدا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف، مش معناها أن كلا القولين حق، لا. أشوف المسألة خلصت ازاي في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنهم نزلوا في كانوا غزوة وبعدين نزلوا على جماعة من العرب، يا جماعة ذبحونا، يا جماعة قالوا لا خير لكم عندنا، تحولوا فتحول الصحابة جوعانين وبتاع ويأكلوا، فربنا سبحانه وتعالى ابتلى سيد هذا الماء هذا القبيل بحية تتذكر، فطافوا على كل الأطباء والتمسوا له كل علاج مفيش خير. بعد ما جماعة كيف الدوام العرب دول جايز يكون عندهم علاج؟ فجاءوا فقالوا يا أي قالوا يا معشر العرب إن سيد الحي سليم، سليم يعني لبيب، وأصل التاريخ لدغر على لبيب، بس العرب كانت تطلق على اللذيذ سليما من باب التفاؤل بسلامته. يعني هذا يقول لك سن فلان يقول لك اصله بعافيه كويس، هو مش بعافيه ولا حاجه، ده عميل راح عشان كده لا هك بعافيه شويه، دي معناها ايه؟ معناها نؤمن له العافيه، فيقوم يقلب المعنى بالعكس تيمنا، كما ان القاتله هي الذي قتلت اي رجع، لكن الذي غادرت لا يقال لها قاتله، انما يقال قتل اذا رجع، فهم قولوا خرجت القافله، مع ان لغه لا يكون قاتلا الا رجع الا تحميلا برجوعها، الصحراء سميت مفازه تحميلا للفوز منها، لان الذي يظن بها يموت، فهم بقى ايه؟ قال لك ان سيد الحي سليم، وفي الوقت الثاني قال لك نبيل، فهل من واصل؟ فقالوا لهم والله لقد التمسنا منكم الخير فلم تعطونا، فلا نذهب معكم الا وتجعلوا لنا جعلا، افرضوا لنا كده مبلغ نطلع معاكم لانكم ما اخرجتمونا. طيب تعال عايزين كم؟ قال عايزين 30 راس غنم. راح انطلق من أبو سعيد الخدري، طبعا الروايات البخاري ومسلم لم توقع إمام الراقي، لكن وقع في سنن النسائي وأبي داود، قال أبو سعيد فانطلقت إليه فجعلت أصدق وأقرأ، في الرواية قال فقام منا رجل ما نأذنه برقية، ما نعرفش إن هو بيصلي ولا إيده فيه إدبار فيها البرق ولا حاجة خالص، واحد كده من غوراء الناس حط إيده، وأبو سعيد نفسه كانت أول مرة في حياته يعمل عملية، أول مرة في حياته، وبعدين أحد قعد يكتب عليه، ما ممكن يكون تفاجئ الأرق وتصفي الدرجة وتفاجئ أي حاجة، وطبعا ممكن يدس عليه حتى لو ضرب على فاهم يقول له العلاج عايز كده، هو ده جزء من العلاج، قعد يصف ويدس ويقرأ الفاتحة. طب ايش عرفك ان الفاتحه هي اللي تقرا؟ هي كده واقعه ظهوره كده ان يقرا الفاتحه. المهم سبحان الله شيء عجيب انه بعد ما لقاه الرجل كانه مشرق من عقاب، كانه بتشيله زي الجمل كده وانهى مره واحده. طب خلاص بقى حلال عليكم ايه؟ الجوع ده. اخذوه بقى يلا نقسم على بعض. فقال لا حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وللتفتيح أيحل لنا أم لا. هو تسجيل لك عجيب تتنسلين لا تحرك تاجما ولا تسكن متحركا إلا إذا كان معزولا لك. هي دي معنى العبودية. لكن قبل أن تفعل الشيء تسأل فيه ما حكم الله ورسوله. هو ده حق الإسلام عليك، حق الالتزام. قالوا لا نفعل حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن جاء جاء غلط فحكوا بها الحكاية. فقال من فصل له وما أدراك أنها رقية حضرت وعرض أحده ولا أول مرة جرى. قال يا رسول الله شيء ألقي في روحي، شيء ألقي في روحي. عشان كده ساعات واحد يدعوك يقول لك والله تعالى ارجي من جملة أنا ما نغرفت أن أتبع اليوم عن فترة لكي يجب أن تقول لك سبحانه هذا يجعل فيك الشباب ما هو سعيد يقول لك ابنع وسعيد ولا عمر جوابها قبل كده. ولما اختار الفاتحة اختارها بين عشان حاله واقع من قبله كده. قال سلم ألقي في روحي. فالرسول عليه الصلاة والسلام عشان يبين له إن هي حلال زلال قال له اضربوا لي معكم مثال. وقال ليه حلال مثال؟ لأن هذه أقوى من مجرد أن يكون حلال. يقول أكلوني أكل غنماية مثلا ولا غنمتين ولا ساعة لا يدل عليه إيه؟ حلال ملء الناس. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يتعفف عن الشيء الذي يكون حلالا للأحد. طب قد يتعفف عن الشيء الذي يكون حلالا لأصحاب. فمعنى أنه هو يأكل هذا من أقوى أدلة إيه؟ الجواز والإباحة اللي هو تقطيع حديث أبو سلمة. هذه الخلافات موجودة. يعني مثلا ترى حتى زمان أو ممكن أحد يحكي الأثر وشوف الأنانية. أنا كنت بفكر أخي في الله طلع بس مش في الله ها؟ وبتاع وأثر وأنانية وقت المعيش ها؟ عنده مش عارف عايز الدين أو بتاع ويحصل بقى إيه؟ ود يكثر وجه ليه؟ فقال لا قلنا عملنا ده من ينفع صلى الله عليه وسلم في المسألة في خلافات فرقت بين الإخوان أدنى من هذا 100 نقطة. وإذا اختلف مع أخيه ما يصليش الناس اللي يصلي فيه وما يقابلوش الشارع اللي هو بيجري عشان إيه؟ عشان خلاف داخل حقير ما له قيمة ولا له واقع. مش قيمة ولا واقع. يقول لك طيب انا قلت من قتل الديزون ده وبين الرضاعه المقتسمين هذا غير كده. يبقى النقطه اللي هي بقى في كلام الصفات والابعاد هو ده زمان النبوه الجميل. اول بقى ما تنزل بقى لتحت وتحد بقى مضيعين من ثلاثه تحت تلاقي بقى الثلاث في مسافه تظهر.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.